هل علي شيء وهل زكاتي أنا صحيحة؟ نقول واجب عليك أن تخرج الزكاة التي تجب عليك، وعليك أن تنصح شريكك لأن هذا له أثر في بركة المال. المال الذي لا تخرج زكاته يمحقه الله تعالى، فانصح له يا أخي، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي ركن الثالث. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة وجهز لهم الجيوش، وقال لو منعوني عناقا بلفظ عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. يقول هل ورد في الحديث أن الدعاء مستجاب بين الإذان والإقامة؟ نعم، من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة وهي من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة. هذا يقول عندي طفل بالتبني ربيته والآن عمره 17 سنة، علما بأنه لم يرضع من زوجه، فهل يجوز لبناتي الكشف له وهن بالغات؟ نقول لا، هذا أجنبي، هذا ليس من أولادك، هو أجنبي منك، ولا يحل له ولا لبناتك أن يراهن أو يخلو بهن. مسألة التبني لا أدري ما المراد بالتبني، هل أنت جعلته ابنا لك وسميته باسمك؟ هذا لا يصلح، لأنه سيدعي أنه وارث وليس من الورثة. يقول هل يجوز له الزواج من ابنتي؟ نقول نعم يجوز، لو زوجته إحدى بناتك فإن هذا جائز، لأنه لم يرضع من أمهن فلا علاقة لهن به. يقول أيهما أفضل عند دخول الحرم، ركعتي تحية المسجد أو الطواف؟ نقول بل الطواف، الطواف أفضل على كل حال، لأن الطواف عبادة عظيمة لا تعد إلا في هذا المكان، ومن طاف 7 أشواط فكأنما اعتق. رجلا من ولد إسماعيل، والطواف مشتمل على ركعتي بعده. هذا سؤال غريب، يقول القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نزل؟ هل هو حبر على ورق أم عن طريق الوحي، ومن كتبه؟ الذي يظهر لي أن سؤال السائل هذا ليس عنده ثقافة عن أهم قضية موجودة عندنا نحن أهل العرب منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وأنت لا تدري ولا تعرف عن هذه القضية. القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به وأوحاه ونزل به جبريل عليه السلام وبلغه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي دعا كتاب الوحي، وهم عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويكتبون ذلك ويدونونه في الألواح والأوراق وعلى الجلود وعلى ما توفر من وسائل للكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبلغ أصحابه، إذا نزلت عليه الآية بلغ أصحابه بها وأقرأهم إياها، وذهبوا بعد تلقيهم إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أهلهم وجيرانهم وأولادهم ونساءهم. ولهذا كان ينتشر الوحي بلحظات مع قلة وسائل الإعلام، مع ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحافة ولا إذاعة ولا وسائل اتصال، ومع ذلك فإنه إذا نزلت الآية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم مسألة سرعان ما ينتشر ذلك بين المسلمين. وكان الناس يترددون على المدينة من القرى والمدن البعيدة ويتناوب الناس في ذلك، يأتي أحدهم مدة يومين ثم يرجع ويقابله الآخر ليتناوبوا في تلقي الوحي، ثم يعود الذي تلقى هذه المعلومات إلى جماعته ويلتقي بهم في المسجد ويقرئهم الآية ويعلمهم بالحديث. وكان الناس يتعلمون ليعملوا ويعملون ساعة ما يعلمون، ولهذا قال كثير من الصحابة فتعلمنا العلم والعمل معا أو جميعا، لأنهم كانوا يتعلمون الإسلام ليعملوا، وكانوا يقرؤون القرآن ويتحول إلى سلوك وعمل، لأن هذا القرآن ما نزل لأجل أن يقرأ في المآتم أو يوضع على الرف إذا جاء رمضان نقرأ فيه داخل وقت ما في علاقة، لا، القرآن نزل ليعمل به دائما في كل الأوقات وفي كل الأحوال، فهو نظام الحياة، فيه الأحكام، فيه الوعد والوعيد، وفيه الأخبار والقصص. فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يعرف أحكامه من كتاب ربه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه هذا السؤال يعني في هذا الوقت الذي سهل تعلم مثل هذه العلوم، وصارت أبسط الأشياء الناس يهتمون بها، بل إن الناس الآن صاروا يمضون أوقاتا طويلة في أشياء غير مفيدة وفي أشياء غير نافعة ويقضون فيها وقتا طويلا. فلماذا لا يخصص الإنسان لنفسه ساعة في اليوم من 24 ساعة لدراسة أمور دينه والتفقه في دين الله، تلاوة للقرآن والسنة وقراءة للسيرة ومعرفة للحلال والحرام وتعلما للعقيدة، فسيجد نفسه بعد سنة شخصا آخر غير الشخص الذي يسأل مثل هذا السؤال. هذا يقول أنا حضرت من تبوك وكنت مترددا في أخذ العمرة لبعد المسافة ومعي العائلة، والآن وصلت مكة فأريد أن أخذ عمرة، فماذا يجب علي علما وأنا من تبوك كان لدي نية ولكني متردد؟ ما دمت متردد فأنت ما عزمت، وحينئذ فإذا عرفت أن تأتي بعمرة وأنت في مكة فتأتي بها من أجل الحلوة والتنعيم، لأنك ما عزمت على الإتيان بالعمرة عندما كنت في الميقات الذي مررت به. هذا يقول أكرمني الله تعالى يوم الاثنين الماضي بعمل عمرة، وأنا أريد الآن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل هذا ممكن؟ هذا السؤال سبق أن أجبنا عنه في دروس مضت، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة إذا جاء إلى مكة، فما كان يخرج منها لأجل أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون هذا العمل، وإنما كانوا إذا جاءوا أول مرة يأتون المسلمين وبقية الوقت يتعبدون بمكة. لكن لو عمل الإنسان هذا العمل وخرج إلى التنعيم وعمل عمره، فهل هذه العمرة صحيحة؟ نقول نعم عمرة صحيحة، لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يغادر مكة في حجة الوداع استأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه ثانية وثالثة وقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فلما رأى إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها إلى التنعيم. فذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، فأخذ العلماء من هذا من هذه القضية أن مثل هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. ما رأى أنها فاضلة. يقول هل يصح تأخير صلاة الظهر والعصر جمع تأخير إلى أن تصلى إلى أن يصل إلى مكة ليحصل على فضل الصلاة؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان متجه إلى مكة وسيصل إلى مكة وقت العصر فأخر الظهر إلى العصر هذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما وقت الزوال فإنه يقدم العصر إلى الظهر لتجمع جمع تقسيم، فإذا كان وقت الزوال جادا في السير فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليها جمع تأخير. هذا يسأل في نفس السؤال، يقول إذا جاء إلى مكة وقت العصر ووجد الإمام يصلي العصر فدخل معه ولكنه لم يحدد نيته في الصلاة هل هي ظهر أو عصر، فما العمل؟ نقول المفروض أن تجعلها الظهر، لأنه يلزمك في هذه الحال الترتيب بين الحاضرة والفائتة أو الحاضرة والسابقة، فالواجب أن تجعلها الظهر ثم بعد سلام الإمام تقوم وتصلي العصر، هذا هو الواجب عليك أن تعمله. نعم. يقول امرأة طافت وهي حائض حول الكعبة وهي لا تعلم الحكم، ماذا يجب عليها؟ نقول إذا كان هذا طواف عمرة فإن عمرتها لا تصح، وإذا طهرت فإن عليها أن تأتي تطوف طوافا آخر لأن الطواف الأول لا يعتبر، وعليها أن تعيد السعي لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، وطوافها الأول الذي سعت بعده لا يصح، وأن تقصر شعرها مرة ثانية. أما إذا كان هذا الطواف طواف نافلة فلا شيء عليها إن شاء الله. الأسئلة كثيرة الله يعافيك، ما يخالف ممكن بعد ما تنتهي. هذا يسأل يقول هل يصح جمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت في الحرم قبل السفر؟ نقول إذا كان الإنسان جاء إلى مكة ويريد أن يبقى فيها 4 أيام فأقل، ففي اليوم الرابع أراد أن يسافر بعد الظهر فصلى الظهر في الحرم مع الإمام فإن له أن يصلي العصر بعدها إذا نوى الجمع ثم يسافر ولا شيء عليه، لأن الإنسان لا يزال متصفا بالسفر منذ قدم إلى مكة. يقول امرأة ضعيفة في جسمها وكلت وليها أن يرمي عنها الجمرات فماذا يجب عليها؟ نقول توكيلها صحيح ولا يجب عليها شيء. يقول ورد أن من صلى 4 ركعات قبل العصر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وما صحة ذلك؟ هذا الحديث حسن، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذه من النوافل المطلقة وليست من الرواتب، فليس هناك راتبة قبل العصر، انما الرواتب ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. يقول ايهما افضل، كثرة التنفل للصلاة في المسجد الحرام ام كثرة الطواف حول الكعبة؟ الافضل الجمع بينها، فالإنسان يطوف لأنه لا يوجد مكان يطاف به في الدنيا إلا هذا المكان، والتنفل بالصلاة كل طواف بعده ركعتان، وإذا أنه وجد من نفسه تعبا من الطواف فإنه يصلي. إذا كان وقتا للصلاة النوافل المطلقة كالضحى وبعد الظهر وبعد المغرب وفي الليل ما بين العشاء إلى الفجر، فالأولى للإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل كلها ويشتغل وهو يطوف بقراءة القرآن، أو إذا جلس فإنه يقرأ القرآن أو يستمع إلى الدروس والمواعظ. هذا يسأل يقول ما حكم الصور؟ نقول الصور لذوات الأرواح محرمة، ويستثنى من ذلك الضرورة كالصورة للبطاقة والشهادة والوثيقة ونحو ذلك، لأن هذه احتج إليها لما فسد الزمان وضعفت الذمم، والضرورة تقدر بقدرها، أما غيرها فلا يجوز، وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير بقوله كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها يوم القيامة. هذا يسأل يقول لو أن امرأة جاءت في الدورة بعدما أحرمت هل لها أن تدخل الحرم وهي عليها الدورة؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مع أبواب الحرم، ولو أنها دخلت وطافت فطوافها باطل وهي آثمة إذا كانت تعلم بالحكم وعليها التوبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.